الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدليل على أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، وكان الدليل الأول العمومات، والدليل الثاني الأخبار، وأشار المصنف لثلاثة من هذه الأخبار. وصلنا إلى الخبر الثاني وهو مرسلة جميل بن دراج التي رواها الطوسي بسنده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، وهذه الرواية عن أحدهما عليهما السلام يعني الصادق أو الباقر، وهذه الرواية فيها إشكال سندي بسبب الإرسال، ولم يثبت أن جميل بن دراج لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وأما وجود ابن أبي عمير في السند فلا يجدي حتى لو سلمنا بالكبرى وهي أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، لأن رواية ابن أبي عمير ليست مباشرة بل بالواسطة، فليس الإرسال عن ابن أبي عمير، إنما الإرسال عن من روى عنه ابن أبي عمير. في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها ألا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، وتقريب دلالة الرواية بذكر التالي: أولا دلت الرواية على صحة اشتراط عدم بيع الجارية واشتراط عدم هبتها، ودلت على عدم صحة اشتراط عدم إرث الجارية، فتدل بالالتزام، هذا بحسب المدلول المطابقي، فتدل بالالتزام على صحة العقد. وإن كان الشرط فاسدا وهو اشتراط عدم الإرث، فإن وجوب الوفاء بالشرطين الأولين وهما عدم بيع الجارية وعدم هبتها فرع صحة العقد، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بهذين الشرطين لو كان العقد فاسدا. إذن فتدل الرواية على صحة العقد وإن اشتمل على شرط فاسد وهو عدم الإرث، للجار. هذا أولا. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد هذه الرواية فنتعدى إلى سائر الموارد، فكل شرط فاسد لا يوجب فساده فساد العقد. ثالثا، إن قلت بأن هذه الرواية ساقطة عن الحجية فلا تصلح للاستدلال بها، وإن تغلبنا على الإشكال السندي وهو الإرسال، وذلك لأن الأصحاب أفتوا بفساد اشتراط عدم بيع الجارية وفساد اشتراط عدم هبة الجارية، مع أن الرواية تدل على صحة هذين الشرطين. إذن فهذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب فتكون ساقطة عن الحجية، ويؤيد إعراض الأصحاب عنها ما ذكره الفاضل الآبي في كشف الرموز جزء 1 صفحة 475، حيث قال: لم أجد عاملا بهذه الرواية. إذن فهذه الرواية لا تصلح للاستدلال. هذا إن قلت. قلت بأنه لم يثبت الإجماع على أن اشتراط عدم بيع الجارية أو عدم هبتها فاسد، كي يقال بأن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية. نعم، المشهور قالوا بفساد هذا الشرط، لكن لم يثبت الإجماع. مضافا إلى أنه حتى لو قلنا بأن إعراض المشهور موهن للرواية، فمع ذلك نقول بأن الرواية تصلح للاستدلال، وذلك لأنه لو قلنا بأن اشتراط عدم بيع الجارية وعدم هبتها شرط فاسد كما هو مبنى المشهور، فمع ذلك الرواية تدل على استحباب الوفاء بهذين الشرطين، يعني باشتراط عدم البيع واشتراط عدم الهبة. لذلك قال عليه السلام: يفي بذلك إذا شرط لهم. ولا معنى لاستحباب الوفاء بالشرط الفاسد إلا صحة العقد، إذ لو كان العقد فاسدا لا يستحب الوفاء بالشرط الفاسد لأنه سالب بانتفاء الموضوع. والحاصل أنه إما أن يكون اشتراط عدم بيع الجارية وعدم هبتها شرطا صحيحا، أو يكون شرطا فاسدا. فإن كان هذا الشرط صحيحاً فيجب الوفاء به، فيدل قوله يفي بذلك على الوجوب. وإذا كان الوفاء بالشرط واجب فمعنى ذلك العقد صحيح، إلا معنى الوجوب الوفاء بالشرط مع فساد العقد. فتدل الرواية على محل البحث، وهو أن فساد الشرط أي اشتراط عدم الإرث لا يوجب فساد العقد. وأما إذا قلنا بمقالة المشهور وأن اشتراط عدم البيع واشتراط عدم الهبة شرط فاسد، فمع ذلك تصبح الرواية للاستدلال، لأنها دلت على استحباب الوفاء بالشرط، حيث قال يفي لذلك إذا شرط له إلا الميراث، ولا معنى لاستحباب الوفاء بهذا الشرط إلا صحة العام. إذن قلنا بالصحة للشرط فالعقد صحيح وإن فسد اشتراط عدم الإرث، قلنا بالفساد للشرط فالعقد أيضا صحيح لدلالة الرواية على استحباب الوفاء بشرط عدم البيع وشرط عدم الهبة. رابعا، إن قلت بأن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال، مع ذلك وذلك لأن قوله يفي بذلك إذا شرط لهم لو كان دالا على الاستحباب للزم أن يدل على استحباب الوفاء بالشرط حتى بالنسبة لاشتراط عدم الإرث، إذ لا معنى للتفريق بين اشتراط عدم البيع وعدم الهبة وبين اشتراط عدم الإرث، فإن الشرط الفاسد يستحب الوفاء به مطلقا. إذن فلا تدل الرواية على استحباب الوفاء بالشرط، وإلا لو كانت تدل على ذلك لاستحب الوفاء أيضا باشتراط عدم الإرث، وبالتالي فلا معنى لحمل الرواية وقول يفي بذلك على الاستحباب بل على الوجوب. وهذا معناه أن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة شرط صحيح، وهذا خلاف رأي المشهور، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. هذا إن قلت فرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، فاشتراط عدم البيع شرط فعل، واشتراط عدم الهبة شرط فعل، وأما اشتراط عدم الإرث فهو شرط نتيجة، لأن الإرث يتحقق قهراً، فالملكية للميراث تتحقق قهراً ولا تتوقف على حصول فعل كالبيع أو الهبة. وبالتالي نقول يتصور استحباب الوفاء بشرط عدم البيع وشرط عدم الهبة وإن كان هذا الشرط فاسد، فالمشتري يفي بهذا الشرط الفاسد فلا يبيع الجارية ولا يهب هذه الجارية، وأما بالنسبة لعدم الإرث فلا معنى للاستحباب
استحباب الوفاء به، فإن الإرثاء من قبيل الملكية القهرية، فبمجرد أن تموت هذه الجارية يرثها المعتق لها قهران، فلا معنى لأن البائع يفي بهذا الشرط وقد حصلت الملكية القهرية. والنتيجة من كل ما تلوناه أن الرواية دالة على أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد. طبق يا مولاي الجليل. قال: ومنها مرسلة جميل وصحيحة الحلبي الأولى، يعني مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجاريتا ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث. فإن الحكم، هذا المقدمة الأولى، بوجوب الوفاء بالأولين يعني عدم البيع وعدم الهبة دون الثالث يعني عدم الإرث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرط. فالشرط الثالث وإن كان فاسد لكن لم يؤدي لفساد العقد، والشاهد وجوب الوفاء بالشرطين الأولين. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما ذكرها المصنف وهي لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت إن قلت بأن هذه الرواية سقط عن الحجية لأن الأصحاب أفتوا بأن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة فاسد مع أن الرواية دلت على الصحة ووجوب الوفاء به، قلت ولو قلنا بما قالت المشهور، يعني حتى لو سلمنا بأن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة فاسد مع ذلك تدل الرواية، ولو قلنا بمقالة المشهور من فساد اشتراط عدم البيع والهبة حتى أنه حكي عن كاشف الرموز أني لم أجد عاملا بهذه الرواية، يعني ولو سلمنا فمع ذلك تدل الرواية. لماذا؟ لأنها تدل على استحباب الوفاء بهذين الشرطين وهما عدم البيع وعدم الإرث، ولا معنى للاستحباب إلا صحة العقد. كان الأمر بالوفاء في قول يفي بذلك محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب أيضا لأن الاستحباب فرع صحة العقد. خب الآن المقدمة الرابعة، إن قلت قلت، إن قلت إذا كان يستحب الوفاء بالشرط الفاسد، إذا لماذا فصل الإمام بين عدم البيع وعدم الهبة وبين عدم الإرث؟ قلت ويكون استثناء اشتراط الإرث من هذا الاستحباب. لماذا؟ لأن الملك فيه قهري للوارث، فبالتالي لا معنى لاستحباب وفاء المشتري به لأن الملكية تحققت قطعا وقهرا، مع أن تحقق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوع كما لا يخفى. خب الخبر الثالث، صحيحة الحلبي، وهذه الصحيحة مروية بطرق مختلفة فرواها أيضا ابن سينان بطريق آخر صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإمام: لا تباع ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. وتقريب الدلالة: أولا تدل الرواية من خلال فقرتين فيها
على أن الشرط الفاسد غير المفسد. وهما يعني هاتين الفقرتين، الفقرة الأولى قوله فإنها تورث، حيث تدل هذه الفقرة بمدلولها المطابق على أن اشتراط عدم إرث الجارية فاسد، فتدل بالمدلول الالتزامي على صحة العقد، وإلا فلو كان العقد فاسدا لنبه الإمام عليه السلام على فساده. إذن فهذه الفقرة تدل على فساد الشرط مطابقة وعلى صحة العقد التزاما. الفقرة الثانية قوله عليه السلام كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد، حيث تدل هذه الفقرة بمدلولها المطابق على أن جميع الشروط المخالفة للكتاب باطل ولا يجب العمل بها، فتدل بمدلولها الالتزام على صحة العقد، وإلا لنبه الإمام عليه السلام على أن أصل العقد فاسد. فتعليل الفساد دقة بأن الشرط مخالف للكتاب شاهد على أن الفساد لخصوص الشرط، لأنه هو المخالف للكتاب دون العقد. هذا أولا. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو اشتراط عدم الإرث فنتعدى لجميع الموارد، بل إن مقتضى دليل الرواية وهو وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد دال على التعميل، وأن جميع الشروط الفاسدة لا توجب فساد العقد. والنتيجة أن الرواية دالة على أن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. قال والثانية عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإمام لا تباع ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث، إلا الميراث ما يجوز فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. لاحظ الآن المقدمة الأولى في الاستدلال بفقرتيها، الفقرة الأولى فإن قوله عليه السلام فإنها تورث يدل بالمدلول الالتزامي طبعا على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحة، يعني بقاء البيع على الصحة. الفقرة الثانية مولاه بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد، أي لا يعمل به أن جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل بالشر، وهذا الذي من خلال استفدنا التعميم أيضا بغض النظر عن إلغاء الخصوصية. لا بطلان أصل البيع، تم الكلام في الأخبار الثلاثة التي ذكرها المصنف، ثم يقول المصنف بأنه يمكن أيضا تأييد هذا الدليل الثاني بالأخبار الدالة على بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح، وهي التي أشرنا إليها سابقا كما في صفحة 23 وصفحة 24، وهذا من قبيل مثلا رواية محمد بن قيس: في من تزوج امرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة، حيث دلت على أن اشتراط كون الجماع والطلاق للمرأة شرط فاسد، ومع ذلك عقد النكاح صحيح، وإلا لو كان عقد النكاح فاسدا لنبه الإمام عليه السلام على الفساد. وكذلك رواية إبراهيم بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته أمرك بيدك، يعني الطلاق لك، فقال عليه السلام: أنى يكون هذا وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، حيث دلت على فساد اشتراط كون الطلاق بيد المرأة فتدل بالالتزام على صحة العقد. إلا أن المصنف اعتبر هذه الأخبار الواردة في باب النكاح مؤيد لا دليل، ولعل الوجه في التأييد أنها محتملة الخصوصية لباب النكاح، فلا نحرز التعدي لباب البيع، لأن أمر الفرج شديد كما تدل الروايات، فلعله لأجل خصوصية لباب النكاح حكم الشارع بأن الشرط الفاسد في النكاح لا يوجب فساد النكاح، إلا أن في الأخبار المتقدمة كفاية. قال: ويؤيده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح. الدليل الثالث الدور وبيانه: أولا، إن صحة الشرط تبتني على صحة البيع، وإلا فلو كان البيع باطلا لما كان الشرط صحيحا، إذن فلا يصح الشرط إلا إذا صح العقد، وهذا أمر واضح. ثانيا، لو كان الحكم دقق بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط للزم الدور، وذلك لأننا قلنا في المقدمة الأولى بأن صحة الشرط فرع صحة البيع، فإذا كانت صحة البيع تتوقف على صحة الشرط وأن لا يكون الشرط فاسدا، فلازم ذلك توقف صحة الشرط على صحة الشرط، لأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع كما هو مقتضى المقدمة الأولى، وصحة البيع متوقفة على صحة الشرط كما هو مقتضى المقدمة الثانية. إذن فتتوقف صحة الشرط على صحة الشرط، وهذا واضح بطلان. إذن فلئلا يلزم الدور لا بد أن نقول بأن صحة العقد لا تتوقف على صحة الشرط، بل صحة الشرط هي التي تتوقف على صحة العقد، والنتيجة أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، بل فساد العقد هو الذي يوجب فساد الشرط. ويجيب المصنف عن هذا الدليل قائلا: وفيه ما لا يخفى، ولم يبين مقصوده، لكن مقصوده واضح كما شرحه اليزدي في الحاشية جيم 3 ص 378، وكذلك الإيرواني في الحاشية جزء 3 ص 315، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جزء 40 ص 120. وحاصل الجواب بأن صحة العقد لا تتوقف على صحة الشرط، بل صحة العقد تتوقف على إمضاء الشرط له. وأما بالنسبة إلى صحة الشرط فهي تتوقف على صحة العقد، بمعنى أن الصحة الفعلية للشرط تتوقف على صحة العقد، وأما صحة العقد فلا تتوقف على صحة الشرط صحة فعلية، بل تتوقف صحة العقد، يعني لو سلمنا فهي تتوقف صحة العقد على أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أو أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. إذن فصحة الشرط صحة فعلية تتوقف على صحة العقد، هذا مسلم، لكن صحة العقد لا تتوقف على صحة الشرط، فعلان، بل تتوقف على صحته شأنا فقط، بمعنى أن لا يكون الشرع مخالفا للكتاب والسنة، لا أن يكون صحيحا بالفعل، بل أن لا يكون مخالف للكتاب والسنة، وأن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. إذن فصحة الشرع تتوقف على قيد وجوده وهو صحة العقد بالفعل، أما صحة العقد فهي تتوقف على قيد عدمه، بمعنى أن لا يكون الشرع مخالفا للكتاب والسنة وأن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. ولذلك قال سيدنا الخوئي، وهو كما أفاده القدس سره، فإن وجوب الوفاء بالشرط وإن كان متوقفا على صحة العقد كما عرفت، إلا أن صحة العقد لا تتوقف على وجوب الوفاء بالشرط، بل يتوقف على ملزوم وجوب الوفاء بالشرط، وملزومه أن لا يكون فاسدا، أي أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وهكذا. فما يتوقف صحة العقد عليه أمر عدمي، وهو غير ما يتوقف على صحة العقد، فلا داور. هذا كلام من سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف. بعد ذلك كله يقول المصنف بعدما ذكرنا أدلة الأقوال الأربعة، الإنصاف. لاحظ ما هو الإنصاف؟ الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال، ولذا توقف فيها بعض الأعلام كالمحقق الحلي، فتوقف في مسألة أن الشرط الفاسد مفسد، ولذا قال في الشرائع الجزء الثاني صفحة 34 ما نصه، قيل يصح البيع ويبطل الشرط، ولم يؤيد ذلك ولم يحكم بشيء، وظاهره التوقف حيث قال قيل يصح البيع ويبطل الشرط. وكذلك ابن فهد في المهذب البارع جزء 2 صاد 406 حيث نقل القولين، القول القائل بأن الشرط الفاسد مفسد، والقول القائل أن الشرط الفاسد غير مفسد، ولم يؤيد أحدهما. وهذا ما يظهر أيضا من فخر المحققين في إيضاح الفوائد جزء 1 صفحة 518. لذلك فالمسألة في غاية الإشكال، إلا أن اليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 379 يقول الإنصاف عدم الإشكال في عدم المفسدية، لا من حيث القاعدة ولا من حيث الأخبار. والعجب أن المصنف بعدما بيّن بأوضح وجه ذلك حكم بالإشكال في الغاية، فتدبر. وهكذا أيضا يقول الإيرواني في الحاشية جيم 3 صاد 315، لا إشكال عندي في أن فساد الشرط لا يؤثر في فساد العقد، فإن أثر في فساده شيء فهو عبارة عن ترك العمل بالشرط، وإن صح وهو باطل إجماعا. والإنصاف ما ذكره هذان العلمان اليزدي والإيرواني من أنه لا إشكال في أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد. طيب، وقد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور الجواب وفيهما لا يخفى بينا. والإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال، ولذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق قدس سره. النقطة الأخيرة ولعلها الرابعة تأتي والحمد لله رب العالمين.